فيقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة. وقال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال قرأت على مالك بن أنس وقال حدثنا والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة. جاء في بعض الأحاديث ما يدل على كراهة أن يقال لها العتمة، وجاء في بعضها وقد مر التي تدعونها العتمة، وهذا يشعر بكراهية ذلك اللفظ. لكن جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إطلاق العتمة على العشاء، وهذا يدل على أن إطلاقها سائغ، ولكن الأولى أن يقال لها العشاء كما سماه الله عز وجل بذلك بقوله: هم بعد صلاة العشاء. فإطلاق العشاء عليها هو اللفظ الذي جاء في القرآن، فاستعماله والإتيان به أولى من الإتيان بالعتمة. وإذا قيل في بعض الأحيان العتمة فإنه لا بأس بذلك. وهذه الترجمة عقدها المصنف النسائي رحمه الله لبيان جواز أن يقال لها العتمة، وإن كان قول العشاء لها أولى. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الدال على فضل أمور متعددة، منها الأذان والصف الأول، ومنها التهجير إلى الصلوات، ومنها حضور الجماعة في العشاء والفجر. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على فضيلة هذه الأمور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. النداء المراد به الأذان، وهذا يدل على فضيلة الأذان وعلى استحباب كون الإنسان يكون مؤذنا إذا تيسر له ذلك، لأن هذا يدل على فضله، لأن فيه دعوة الناس إلى الخير، وفيه المحافظة على الصلاة وحضور المساجد من أول أوائل أوقاتها. والمؤذن إذا أذن وجلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، وهكذا كل من جاء مبكرا إلى المسجد فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. فالأذان فيه فوائد عدة، وفضيلته من أوجه متعددة: أولا كون فيه الدعوة إلى الخير ونداء الناس إلى الصلاة والفلاح، ولأن فيه أيضا التبكير وحضور الجماعة، حضور الجماعة والتبكير إليها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والمؤذن يحصل الفضيلتين، يحصل الأذان ويحصل الصف الأول، يحصل الأذان ويحصل الصف الأول. ومن لم يحصل له الأذان فإن الصف الأول يعني غير المؤذنين حصولهم على الصف الأول هذا من أهم المهمات، وكل من الاثنين الذي هو النداء الذي هو الأذان والصف الأول قال عنهما رسول الله عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الأجر يعني من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. الاستهام هو الاقتراع يعني قرعة يعملون قرعة يعني حتى كل واحد يقول أنا السابق وكل واحد يقول أنا صاحب الحق. والطريقة الشرعية في ما إذا تساوى الناس ولم يميز بعضهم على بعض فإنه يكون بالقرعة وهذا يدلنا على مشروعية القرعة وعلى أنها سائغة وقد جاء ذلك في أحاديث متعددة يعني جاء في السنة أحاديث متعددة تدل على مشروعية القرعة وهي تمييز المتساوون في شيء عندما يميز بعضهم على بعض يكون ذلك بالقرعة فيميز من يكون الأول ومن يكون متقدما ومن يكون وراءه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه يعني لو لم يفصل بينهم إلا القرعة لصاروا إليها. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على فضيلة الصف الأول وعلى الحث على المبادرة إلى الصلاة ليحصل الإنسان الصف الأول. وتحصيل الصف الأول الذي جاءت النصوص في بيان فضله يكون في حق من يأتي مبكرا لا من يكون متأخرا ثم إذا جاء وقد امتلى المسجد جاء يتخطى رقاب الناس ويشق الصفوف يريد أن يكون في الصف الأول وهو ممن تأخر فإن هذا آذى نفسه بإيذائه للناس آذى الناس حيث يتخطى رقابهم وآذاهم حيث يضيق عليهم وآذى نفسه حيث تسبب في الإضرار بالناس فتناله مغبة ذلك ومضرة ذلك. وإذا ففضيلة الصف الأول تحصل لمن يبادر إلى المساجد ومن يأتي مبكرا ويحصله، أما أن يأتي متأخرا وقد امتلأ المسجد أو امتلأت الصفوف الأول أو امتلأ الصف الأول ثم يأتي ويضايق الناس أو يصل إلى الصف الأول فيضايق أهله ويضايق الذين هم في طريقه إليه فإن هذا يحصل له إثم بذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب ورأى رجلا يتخطى رقاب الناس قال له اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، إن كونه يشق الصفوف وينتقل من صف إلى صف هو يؤذي الناس. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير هو التبكير إلى الصلوات، المبادرة إليها والتبكير إليها، والمراد بذلك الصلوات كلها. وقيل إن المراد به المبادرة إلى صلاة الظهر لأنها هي التي تكون في الهاجرة التي هي عند منتصف النهار، لكن كونه يكون محمولا على الصلوات كلها هو الأولى، وتكون صلاة الظهر كغيرها من الصلوات داخلة في هذا الذي حث عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يعلم الناس ما في التهجير أي التبكير إلى الصلوات لاستبقوا إليه. وهذا يدلنا أيضا على فضل صلاة الجماعة لأن التهجير هو التبكير إلى المساجد، التهجير هو التبكير إلى المساجد، ذهاب المساجد فهو دال على فضل صلاة الجماعة ودال على فضل التبكير إلى المساجد لأن من بكر فهو في صلاة، من انتظر الصلاة كما جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولو يعلم الناس ما في النداء والعتمة لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة، ولو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة لأتوهما أي أتوا هاتين الصلتين يعني في المساجد ولو حبوا على الركب. ولو كان عليهم مشقة في ذلك ولا يستطيعون أن يصلوا إلا بالحبو على ركبهم فإنهم يفعلون ذلك. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في الباب، لأنه أطلق على العشاء العتمة، قال الصبح والعتمة أي العشاء، ولو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا. وهذا يدل على أيضا الحث على صلاة الجماعة وعلى الحث على هاتين الصلاتين وهما العشاء والفجر. وقد جاء في حديث آخر أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من أجل لأتوهما ولو حبوا. قوله عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أي الصلاة كلها ثقيلة ولكن العشاء والفجر أثقل من غيرهما. لماذا؟ لأن العشاء تكون في أول الليل عندما يكدح الناس في النهار ويتعبون وينصبون ثم يأتون وهم بحاجة إلى النوم فإنهم ينامون، يعني وينامون عن صلاة العشاء، فيتأتي في أول الليل الذي الناس بعد نصبهم وتعبهم في النهار بحاجة إلى النوم. ولهذا جاء في الحديث وكان يكره النوم قبلها أي صلاة العشاء، قد مر بنا قريبا، وذلك لأنه يؤدي إلى تفويت صلاة العشاء، يعني لأن النوم قبلها يؤدي إلى تفويتها. والفجر لأنها تأتي في الوقت الذي طاب فيه النوم واستغرق الإنسان فيه في النوم وتلذذ في الفراش، فيثقل عليه أن يقوم من هذا الفراش ومن هذا المكان الدافئ يخرج إلى البرد. هذا شأن المنافقين، ثم قال ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. وهذه طريقة المنافقين أنها تفطر عليهم الصلوات ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، كما بيّن الله عز وجل ذلك عنهم في كتابه العزيز. وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم كانوا السباقين إلى كل خير والحريصين على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه أن يصلي في بيته مع شدة مرضه، لأنهم يعلمون الأجر العظيم في حضور الجماعة. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، يعني أن الواحد منهم كان يؤتى به يهادى بين رجلين لمرضه حتى يقام في الصف أو يجلس في الصف، لأنه لا يستطيع أن يأتي مشيا بمفرده بل يحتاج إلى من يعضده من يمينه ومن شماله، لأنه لا يستطيع المشي بنفسه بل يحتاج إلى من يساعده ويسنده. فهذا هو شأن الذين وفقهم الله عز وجل ويعلمون ما بحضور الجماعة من الأجر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم. هذا من فضل الله عز وجل أن الإنسان إذا كان محافظا على صلوات ومحافظ على أعمال ثم حصل له مرض أو سفر فإن الله تعالى يجري له ذلك الثواب في حال مرضه وفي حال سفره مثل ما كان في حال إقامته وفي حال صحته وعافيته. وهذا من فضل الله وكرمه وجوده وإحسانه على عباده، أن من التزم عبادة والتزم عملا صالحا وعاقه عنه مرض أو حال بينه وبينه سفر فإن الله تعالى يكتب له مثل ما كان يكتبه له في حال صحته وعافيته وفي حال إقامته وحضوره، كما جاء ذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ولو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة، لأتوهما ولو حبوا، يعني لأتوهما أي أتوا إلى الصلاتين في المساجد ولو حبوا على ركبهم. وحبوا هذه خبر لكان محذوفة هي واسمها، لأن كان تحذف هي واسمها في بعض الأحيان، ومنها مثل هذا الموضع، يعني ولو حبوا يعني ولو كان السير إليهما حبوا، ولو يعلم الناس ما في الفجر الصبح والعتمة لأتوهما ولو كان إتيانهما حبوا. فحذفت كان واسمها، حذفت كان واسمها وبقي خبرها، حذفت كان واسمها وبقي خبرها، وهذا سائغ في اللغة، ومنه ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا فيه إبقاء خبر كان مع حذفها وحذف اسمها. وقد جاء في ذلك الحديث الذي ذكرته أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما في مأجلاتهم ولو حبوا، أنه لو كان هناك في المسجد شيء يقسم من أمور الدنيا لحضروا إلى المساجد من أجل أن يأخذوا نصيبهم من الدنيا، لأن رغبتهم في الدنيا وليس رغبتهم في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أي المنافقون أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو كان الناس يعلم المسجد فيه لحم يوزع، وأن فيه تقسيم لحم في المسجد، وأن فيه طعام يؤكل في المسجد، لجاء إلى المسجد ليحصل هذه الدنيا، مع أن ثواب الآخرة خير وأبقى، ثواب الآخرة خير وأبقى. والإنسان يأتي يرجو ما عند الله ويرجو الثواب عند الله، هذا هو الباقي وهذا هو الذي ينفع صاحبه. فهو ليس همهم الآخرة وإنما همهم الدنيا، فهم لو يعلمون ما فيه من أجل لأتوهما ولو حبوا. وليكون رغبتهم في الدنيا لو كان أحدهم يعلم أنه يجد عرقا ثمينا، يعني هو العظم الذي عليه بقية لحم، عظم عليه بقية لحم هذا هو العرق، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، يعني ضلعين بينهما شيء من اللحم أو ضلفين بينهما شيء من اللحم، يعني يكون هذا الأمر ولو كان يسيرا من أمور الدنيا تجده يأتي ليحصل نصيبه من الدنيا لو كان في المسجد لحم يطعم أو لحم يوزع. أما إسناد الحديث
أخبرنا عتبة بن عبد الله،
يقول النسائي في إسناد الحديث أخبرنا
عتبة بن عبد الله،
أخبرنا عتبة بن عبد الله وهو اليحمدي المروزي، وهو صدوق خرج له النسائي وحده، صدوق خرج له النسائي وحده. قال قرأت على مالك بن أنس، يعني إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة المشهورة التي كان لها أصحاب، لهم أصحاب عنوا بتدوينها وبجمعها. وكما هو معلوم هناك أئمة فقهاء غيرهم لهم أقوال ولهم اجتهادات، لكن ما حصل لهم مثل ما حصل لأصحاب المذاهب الأربعة، أصحاب يعنون بها وبتدوينها وبالتفريع عليها وما إلى ذلك مما يلزم في خدمتها وتدوينها. وهؤلاء الأربعة ومنهم الإمام مالك رحمة الله عليه حصل لمذاهبهم ولأقوالهم عناية من أصحابهم الذين عنوا بجمع كلامهم وترتيبه وتنظيمه وتفصيله وتوضيحه وما إلى ذلك مما يتعلق بخدمته، وهو محدث فقيه إمام مشهور. وكنيته أبو عبد الله، كما أن الشافعي كنيته أبو عبد الله، والإمام أحمد كنيته أبو عبد الله، فثلاثة من أصحاب المذاهب يكنون بأبي عبد الله. وهؤلاء الثلاثة المكنين بأبي عبد الله، مالك يروي عنه الشافعي، والشافعي يروي عنه الإمام أحمد، فأحمد تلميذ للشافعي والشافعي تلميذ لمالك، وكل من هؤلاء من هذين من 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 هذا من من هؤلاء روى بعضهم عن بعض, اي احمد روى عن الشافعي والشافعي روى عن مالك. وقد جاء في بعض الاحاديث ذكر هؤلاء الثلاثه في اسناد, وهو حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنه, حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنه. فان هذا الحديث هو في مسند الامام احمد وقد رواه عن الشافعي والشافعي رواه عن الامام مالك, وقد ذكره ابن كثير في تفسيره عند قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون, وذكره بالاسناد ثم قال وهذا حديث عزيز اجتمع فيه, عزيز يعني نادر ليس عزيز بالاصطلاح الذي هو جاء من طريقين, وان المراد به العزه الندره ويعني وكذلك القوه من حيث يعني قوه رجاله. اجتمع فيه ثلاثه من اصحاب المذاهب المشهوره, قالوا هذا اسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثه من اصحاب المذاهب المشهوره, فالامام احمد يروي عن الشافعي والامام الشافعي يروي عن مالك. ذكر هذا ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية من سورة آل عمران. والإمام مالك خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو أحد أفراد السلسلة التي قال عنها البخاري إنها أصح الأسانيد, وهي مالك عن نافع عن ابن عمر, مالك عن نافع عن ابن عمر, أيوه مالك عن
والحارث المسكين
قراءة. ثم قال حا والحارث المسكين, ما قال وحدثني وأخبرني الحارث المسكين أو حدثني الحارث المسكين, لأن النسائي أحيانا يقول أخبرني الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع, وأحيانا يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. فقد قيل في هذا أن للنسائي مع الحارث المسكين حالتين, حالة كان جرى بينه وبينه وحشة فكان منعه من أن يأخذ عنه, فكان يأتي من وراء الستار ويسمع والنسائي لا يدري ثم يروي عنه في الإسناد. وفي هذه الحالة ما يقول حدثني ولا يقول أخبرني, لأنه ما قصد تحديثه ولا إخباره بل منعه, فكان يترك أن يعبر بحدثني وأخبرني لأنه ما أراد تحديثه وإخباره بل منعه من أن يأخذ عنه, فكان لحرصه على العلم وحرصه على الحديث يحضر من وراء الستار ويسمع القراءة عليه ثم يروي عنه, ولكن لا يقول حدثني ولا يقول أخبرني. وفي بعض الحالات كان أذن له وزال ما بينه وبينه من الوحشة فكان يأخذ عنه, وفي تلك الحال يقول أخبرني الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. فهذا هو الفرق بين ما جاء فيه أخبرني الحارث وبين ما جاء فيه الحارث المسكين بدون أخبرنا. والحارث المسكين هو المصري وهو ثقة فقيه خرج له أبو داود والنسائي, خرج له أبو داود والنسائي
أيوه عن ابن القاسم,
عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم وهو صاحب الإمام مالك وهو مصري وهو ثقة فقيه خرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي, خرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي, لم يخرجه مسلم ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا أبو داود في السنن, وإنما خرج له في كتاب المراسيل والنسائي خرج له في السنن كما يعني هنا وكما مر في مواضع عديدة في سنن النسائي رحمه الله. أيوه
قال حدثني مالك عن سمي,
قال حدثني مالك عن سمي, هنا التقى الطريقان, طريق عتبة ابن عبد الله عن مالك, وطريق الحارث ابن مسكين عن عبد الرحمن بن قاسم, التقت الطريقان في الإمام مالك رحمه الله ثم اتحد الطريقان بعد ذلك. قال حدثنا سمي, يقول الإمام حدثنا سمي, وسمي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي صالح. وأبو صالح هو ذكوان السمان مشهور بكنيته ويأتي ذكره أحيانا باسمه وهو اسمه ذكوان السمان في لأنه كان يبيع السمن فقيل له السمان نسبة إلى بيع السمن. ويأتي ذكره كثيرا بكنيته وهو كثير الرواية عن أبي هريرة. وذكوان السمان ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة يروي عن أبي هريرة. وأبو هريرة رضي الله عنه هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمه عبد الرحمن بن صخر في أصح الأقوال اسمه واسم أبيه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام المعروف بكثرة الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهو أحد السبعة المكثرين من الصحابة من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين.
باب الكراهية في ذلك. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود هو الخضري عن سفيان عن
الحفري. هو الحفري.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود هو الحفري عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه فإنهم يعتمون على الإبل وإنها العشاء.
ثم ورد النسائي رحمه الله الترجمة وهي الكراهية في ذلك يعني في إطلاق العتمة على العشاء أن يطلق على العشاء أنها العتمة هي صلاة العشاء يقال لها صلاة العتمة. والباب الأول يدل على جواز أن يقال لها العتمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها العتمة حيث قال ولو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة أي في العشاء والفجر فأطلق على العشاء أنها العتمة. وهذا الحديث وهذه الترجمة للكراهة في ذلك يعني في أن يقال لها العتمة هي العشاء. والمقصود من ذلك أن الأولى أن يكون إطلاق العشاء عليها لأن الله تعالى أطلق عليها العشاء في كتابه وكثيرا ما جاء ذكرها في السنة. وإن كان قد جاء ذكر العتمة في بعض الأحاديث إلا أن هذا الحديث ما أورده المصنف هنا وما سبق أن مر في بعض الأحاديث التي تدعونها العتمة لأن قوله التي تدعونها العتمة يشعر بأن الأولى عدم التعبير بهذا. فهذا هو المقصود من الترجمة. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه فإنهم يعتمون على الإبل وإنها العشاء. يعتمون يعني قالوا لها العتمة لأنها تأتي في الظلام لأن العتم أو العتمة هي الظلام أو شدة الظلام. قال لا تغلبنكم الأعراب لأنهم يطلقون عليها العتمة والله عز وجل أطلق عليها في كتابه العزيز العشاء. فلا تغلبنكم الأعراب على أن تكثروا من استعمال هذا الاسم وتتركوا الاسم الذي سماها الله عز وجل به في كتابه العزيز بل الذي ينبغي أن يكون أمر بالعكس يكون الإكثار من إطلاق العشاء وإطلاق العتمة يكون قليلا كما جاء في بعض الأحاديث منها الذي مر ولا يعلم الناس ما في الصبح والعتمة. فإذا المقصود من هذا هو عدم الإكثار منها وإنما الإكثار يكون من ذكر العشاء. ثم قال فإنهم يعتمون على الإبل أي يؤخرون الصلاة لانشغالهم بعلف الإبل وسقيها ورعيها وسقيها ولأجل ذلك كان يقول لها العتمة لأنها تأتي في وقت الظلام وشدة الظلام. فإطلاق العتمة عليها جائز ولكن الأولى أن يكون التعبير عنها بلفظ العشاء لأنه اللفظ القرآني الذي جاء في الكتاب العزيز. ويسند الحديث
قال أخبرنا أحمد بن سليمان.
أخبرنا أحمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقة حافظ خرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا أبو داود
وهو قال حدثنا أبو داود هو الحفري. أبو داود قال بعدها هو الحفري. كلمة هو الحفري هذه ممن دون تلميذه، لأن تلميذه وهو اللي قبله شوف متعدى
أحمد بن سليمان الرهاوي
قال أخبرنا أبو داود فقط، ما زاد على هذه الكلمة. لكن من دونه وهو النسائي أو من دونه أرادوا أن يوضحوا من هو أبو داود فقالوا هو الحفري، هو الحفري. والحفري هذه نسبة إلى موضع بالكوفة، فقال له الحفر بالحاء والفاء المفتوحتين، موضع بالكوفة نسب إليه أبو داود هذا، وهو عمر ابن سعد بن عبيد، عمر ابن سعد ابن عبيد الحفري. الحفري نسبة إلى موضع بالكوفة، وقال له حفر أو الحفر، فأطلق أو نسب إليه هذا أبو داود فقيل له الحفري. وأبو داود الحفري هذا ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة، خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. وفي طبقتهم من يسمى أبو داود أبو داود الطائلسي، لأن النسائي يروي عنه بواسطة وهذا يروي عنه بواسطة، فقوله هو الحفري هذا ميز أو أراد أن حصل به التمييز والإيضاح، وأن المراد به الحفري الذي هو عمر بن سعد بن عبيد الذي يسكن محلة بالكوفة يقال لها الحفر.
عن سفيان،
عن سفيان وهو الثوري، عن سفيان وهو الثوري. وأبو داود الحفري يروي عن سفيان الثوري وهما من بلد واحد، لأن يعني سفيان الثوري من الكوفة، والحفري هذا نسبة إلى موضع من الكوفة. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الإمام المحدث الفقيه الحجة السبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. وكانوا يميزون بين الرجال في قوة الحفظ والتمكن من الحفظ في أن يعدوا أخطاءه وأغلاطه، يعني إذا أرادوا أن يعرفوا أي الاثنين يعني أشد تمكنا وأشد تثبتا وأعظم حفظا يعرفون ذلك بعد أخطاء هذا وأخطاء هذا. فإذا جمعوا أخطاء هذا وأخطاء هذا ووزنوا بينها، من كان أقل خطأ اعتبروه أثبت وأحفظ من الثاني. وسفيان الثوري هذا من الحفاظ المتقنين الذي وصف بهذا الوصف الرفيع واللقب العالي، وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عبد الله بن أبي لبيد،
عن عبد الله بن أبي لبيد، عبد الله بن أبي لبيد هو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. شوفوا ثقة ولا صدوق تقريب،
ثقة.
عبد الله بن أبي لبيد ثقة خرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. أيوة.
عن أبي سلمة،
عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف، ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا هو أبو سلمة، وهو ثقة خرج حديث أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، لأن السابع من الفقهاء السبعة في المدينة قيل فيها ثلاث أقوال، أحدها أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا، والثاني أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، والثالث أنه سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فأبو سلمة هذا هو سابع الفقهاء السبعة في أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
عن ابن عمر رضي الله
عنه، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المعروف بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العباد الأربعة في الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن ابن عمر وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا تقلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء.
ثم ورد حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه الزيادة أن ذلك كان على المنبر، يعني كونه قال لهم هذه المقالة قالها وهو على المنبر، وهو بمعنى الحديث الذي قبله وبلفظه تقريبا إلا في الفروق بينهما، وإلا فإنه بمعناه. وإسناد الحديث هذا أو إسناد هذا الطريق أخبرنا
سويد بن
نصر المروزي راوية عبد الله بن المبارك، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة إمام حافظ جواد مجاهد، ذكر الحافظ بن حجر في التقريب جملة من خصاله وصفاته، وقال بعدها جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أيوة.
عن ابن عيينة.
عن ابن عيينة هو سفيان بن عيينة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي
لبيد، ثم ذلك يتفق الإسناد مع الإسناد الذي قبل هذا.
باب أول وقت الصبح. قال أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين تبين له الصبح. قال أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه أن جابر بن عبد الله.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة باب أول صلاة الصبح، باب أول صلاة الصبح، وأورد في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين طلع الصبح، يعني حين طلع الفجر، صلى الصبح حين طلع الصبح
حين تبين له الصبح،
صلى الصبح حين تبين له الصبح، يعني تبين له الضوء الذي هو ضوء الفجر، وهو الضوء المعترض في الأفق الذي يأتي معترضا في الأفق ثم يتزايد حتى تطلع الشمس. فلما تبين له الصبح صلى الصبح التي هي الفجر، وهذا يدل على أول وقت، لأنه عندما يتبين الصبح وعندما يطلع الفجر يبدأ وقت صلاة الفجر، لأن وقتها يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس، وينتهي بطلوع الشمس، فصلاتها في أول وقتها عند ما تبين له الصبح. وإسناد الحديث حدثنا
أخبرنا إبراهيم بن هارون
أخبرنا يقول سأخبرنا إبراهيم بن هارون، وإبراهيم بن هارون هذا هو البلخي، وهو صدوق أخرج له الترمذي في الشمائل والنسائي، أخرج له الترمذي في الشمائل والنسائي. أيوه.
قال حدثنا حاتم بن إسماعيل
قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وهو صدوق يهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، وهو المعروف بالصادق، المعروف الصادق، وهو إمام من أئمة أهل السنة، وهو أحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة، الذين يقدسونهم ويعظمونهم بل يغلون بهم ويجعلون الواحد منهم أفضل من الملائكة والنبيين. وقد قال هذا كبيرهم الذي هلك قبل 3 سنوات وهو الخميني في قوله في كتابه الحكومة الإسلامية وفي الصفحة 52 منه: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. جعفر الصادق هذا هو أحد الأئمة 12 عند الرافضة، وهو إمام من أئمة أهل السنة. أهل السنة ينزلون كل منزلته، لا يغلون ولا يجفون، لا يتجاوزون الحدود ولا يقصرون، وإنما ينزلون الناس منازلهم. ولكن من يكون من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يحبونه، ويكون تقيا صالحا يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعفر هذا رحمة الله عليه هو أحد أئمة أهل السنة، وهو صدوق فقيه خرج له البخاري في كتاب الأدب المفرد، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه وهو محمد بن علي بن حسين المشهور بالباقر، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وأما الرافضة فإنهم يقولون فيه في جعفر وأبوه محمد وجده علي وأبو علي الحسين وأبو الحسين علي، يقولون هؤلاء معصومون لا يسهون ولا يغفلون ولا يخطئون، بل هم معصومون، بل كما ذكرت يعتبرونهم أفضل من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. وهذه الكلمة التي قلتها ليست مقالة يعني جاهل أو جاهل من جهالهم أو يعني غير متمكن في مذهبهم، بل زعيمهم الأكبر وآيتهم العظمى هو الذي يقول هذه المقالة الفاجرة الكاذبة التي هي أبعد ما يكون عن الحق والصواب. وإن من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون لا يبلغون ما يبلغه الأئمة الاثنى عشر الذين منهم جعفر الصادق هذا وأبوه محمد وجده علي وجد أبيه الحسين وجد جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
أن جابر بن عبد الله،
أن جابر بن عبد الله وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين زادت حديثهم على 1000 حديث.
وقال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الغداء، فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر أن تقام الصلاة فصلى بنا، فلما كان من الغد أسفر ثم أمر فأقيمت الصلاة فصلى بنا، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين وقت.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الغداة يعني الفجر، فصلى في يوم من الأيام حين انشق الفجر يعني حين طلع الفجر صلى، ثم في اليوم الثاني حيث أسفر لما أسفر جدا صلى، ثم قال: أين السائل عن وقت صلاة الغداة ما بين هذين ما بين الوقتين وقت، يعني ما بين هذه البداية والنهاية وقت، يعني أي وقت صليت من ذلك من هذا.